بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس السادس بعد المئة من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى.
بين الشيخ وتلميذه، قلت: فمن أهل الإرادة؟ قال: من لم يتخط عيبا ولا عورة إلى نافلة. قلت: فما حفظ اللسان؟ قال: الصمت.
يعني إخوانا الأكارم، التلميذ مع شيخه هذه علاقة متميزة، أساسها أن الشيخ أمين على هذا التلميذ، لذلك هو واجبه أن يصلح له أمره في دينه ودنياه وآخرته، واجبه أن يعطيه ما ينفعه، واجبه أن يقدم له النصح الذي ينفعه وإن لم يعجب به، يعني إن لم يسره. يعني الشيخ ليس من واجبه أن يفرح التلميذ في هوى نفسه، لا، وإنما واجبه أن ينصح وأن يقدم له ما ينفعه في دينه ودنياه وآخرته، ومن ذلك هذه المفاهيم التي يجب علينا أن نصححها. السؤال الأول الذي يطرحه التلميذ العاقل الواعي على شيخه المنصف العالم الأمين، يعني التلميذ واع لما يسأل والشيخ عالم أمين فيما يجيب، ماذا قال له؟ ما الإرادة؟ يعني متى أكون مريدا لله عز وجل؟ قال: إن لم تتخط عورة فيك أو عيبا فيك إلى نافلة. يعني أنت الآن إذا فيك عيوب، إذا فيك أخلاق مذمومة، إذا فيك أشياء سيئة من المعاصي أو سوء الخلق أو ما شابه ذلك، سواء كان ذلك فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين خلق الله، إذا تركت هذه العيوب، تركت هذه الآفات، تركت هذه المعاصي، ثم اشتغلت بالنوافل، إذا أنت الآن تركت العورات وتركت العيوب، تركت الأخلاق المذمومة واشتغلت بالنوافل، طب ما هي المشكلة؟ المشكلة أن الإنسان عندما يشتغل بالنوافل من الصلوات والعبادات والأذكار والقرآن وتكون عنده هذه العيوب، هذه النوافل تخدعه. ليه؟ يقول لك: أنا عم صلي قيام الليل، أنا عم صلي، عندي أذكار، عندي أوراد، عندي مجالس، نقول كلها عن عين والرأس، لكن لماذا لم تتوجه إرادتك إلى إصلاح عيوب نفسك؟ لماذا لم تقبل على ترك المعاصي؟ لماذا اشتغلت بالنافلة ولم تشتغل بعيوب نفسك؟ إذا أنت الآن تخدع نفسك. لكن نحن أيها الإخوة الأكارم بالمقابل، يعني أنا عندي معاصي أستغفر الله وأتوب إليه، عندي سوء خلق، عندي آفات نفسية فيما بيني وبين الله وفيما بيني وبين خلق الله، وأعتذر إلى الله وأستغفر الله وأعتذر إلى خلق الله، لكن أنا أحرص على النوافل، ليس من باب أنني أغطي العيوب بالنافلة ولا أنني أغطي المعاصي بالنافلة، لا، وإنما أنا أستعين بالنافلة على ترك المعاصي. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أنا الآن أحاول أن أصلي النافلة، لماذا؟ لأستعين بالنافلة وببركات هذه العبادات على ترك المعاصي، ولتكون هذه النافلة عونا لي في إصلاح ما بيني وبين الله وإصلاح ما بيني وبين خلق الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. نستعين بالصبر وبالصلاة على كل شيء، ومنها نستعين بالصبر وبالصلاة على ترك المعاصي، نستعين بالصبر وبالصلاة على إصلاح ما بيننا وبين الله وإصلاح ما بيننا وبين خلق الله. أما أن نخدع أنفسنا ونقول نشتغل بالنافلة ونشتغل بالعبادات وبالأذكار وبالمجالس، وربما نحافظ على أشياء من السنن ونترك المعاصي، نقبل على المعاصي ولا نداوي أنفسنا، فينا سوء خلق لا نعالجه، هذا مما نخدع به أنفسنا. لذلك قالوا إخواننا من أسباب القطيعة عن الله أننا نشتغل بالنوافل عن الفرائض، ومن الفرائض ترك المعاصي، ومن الفرائض ترك الأخلاق المذمومة، ومن الفرائض العبادات الأمهات التي أمرنا بتحصيلها.
نعم. قل فما حفظ اللسان؟ قال الصمت.
يعني كيف أستطيع أن أحفظ لساني من الآفات؟ وقد مر معنا آفات اللسان الكثيرة جدا. الإمام الغزالي إخوان عقد كتابا كاملا لآفات اللسان، من الغيبة والكذب والرياء والمماراة وغير ذلك، كل هذا من آفات اللسان. طيب أنا الآن أعرف آفات اللسان، لكن كيف أصون نفسي منها؟ قال بكثرة الصمت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
قلت فما الاحتياط في التحفظ عند الكلام؟ قال ترك ذكر عيب من غيرك ترجو على ذكره إذا ذكرته الثواب، لكي لا يخرجك ذلك إلى ذكر عيب من غيرك تخاف على ذكره العقاب.
والله هذا كلام عجيب يا أخوانا. انظر إلى هذا التلميذ الذي يدقق على نفسه، وانظروا إلى هذا الشيخ الحكيم الواعي الذي ينصح تلميذه، يقول له كيف أستطيع أن أحتاط في حفظ لساني؟ جواب سؤال دقيق، يعني أنا أريد أن أحتاط في حفظ اللسان حتى لا أقع بآفات اللسان، لا بدي أغتاب ولا بدي أكذب ولا بدي جادل ولا بدي ماري ولا بدي أفخر ولا بدي أفعل شيء من هذا، كيف ذاك؟ قال أن تترك ذكر عيب من غيرك ترجو الثواب في ذكره. ترجو الثواب في ذكره، يعني أحيانا الغيبة قد تكون يعني مباحة، وقد تكون أحيانا واجبة، يعني إذا كان في مصلحة تحذير مسلم أو ما شابه ذلك من أمر، تقول انتبه فلان صاحب بدعة، فلان يغشك، فلان انت يعني يريد أن يفعل بك كذا وكذا، هذا واجبنا أن نحذر بعضنا، فالتحذير فيه غيبة. أنا عندما أقول لك فلان يفعل كذا وكذا انتبه فلان عقيدته فاسدة، فلان علمه غير دقيق، طب هذه غيبة لكنها مباحة للتحذير. ومع ذلك ماذا يقول هنا؟ قال أن تترك ذكر عيب ترجو ثوابه، ليه؟ خوفا من أن يجرك هذا الأمر، أن تعتاد ذكر عيوب الناس، أن تذكر عيب إنسان فيه إثم ومعصية. لذلك إخواننا الاحتياط كما مر معنا سابقا أن السلف الصالح كانوا يتركون 9 أعشار الحلال، ليه؟ خوفا من الوقوع في الحرام. وهنا أيضا يترك الإنسان ذكر العيوب التي يعني فيها ثواب إذا ذكرها، ومع ذلك ماذا يفعل؟ يترك ذلك خوفا من أن يعتاد لسانه الغيبة. طب ماذا نفعل إذن؟ قال أولا إذا في عنا إمكانية أن نحقق المصلحة من غير أن نغتاب فهذا هو الأصل. إذا قالوا إذا إنسان أراد أن يستفتي، ما بقول والله أن فلاني فعل كذا معي، ما حكمه؟ الفتوى لا يشترط فيها ذكر صاحب العلاقة، في القضاء يجب أن نذكر أن فلان اعتدى علي، ليه؟ ليصدر القاضي حكما إلزاميا عليه، أما في الفتوى لا. لذلك قالوا نقول ما حكم رجل فعل كذا، ها تركنا ذكر عيوب الناس، لم نغتب الناس واكتفينا بالسؤال العام. طيب وإذا كنا مضطرين إلى أن نذكر شيئا من ذلك فإننا نذكر ذلك بالحد الأدنى الذي يحقق المصلحة ولا يعودنا الغيبة. وأنا أستغفر الله وأتوب إليه لتقصيرنا وجرأتنا في هذا الباب. والله نحن الآن في موضوع الغيبة نجترئ على أنفسنا وعلى عورات الناس وعلى عيوب الناس، ونغتاب الناس بغير حق، ونستغفر الله ونعتذر إلى خلق الله. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.